وكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لا شك أن أعظم رصيد يقدمه الإنسان المسلم عامة والداعية خاصة بين يديه إنما هو خلقه، إنما هو التزامه بالآداب وتحليه بمكارم الأخلاق. ونحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يعرف قبل بعثته بأنه الصادق وبأنه الأمين صلى الله عليه وسلم. وحين طرح على أهل مكة سؤالا، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فكان صلى الله عليه وسلم الصادق، وكان الأمين الذي وإن اختلف المشركون معه لا يأتمنون أحدا على ودائعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا نحتكم إلى أول داخل علينا، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين رضينا حكمه. وعندما سأل هرقل، سأل أبا سفيان عن جملة من الحقائق تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. هل يغدر؟ قال لا. أسئلة كثيرة ومواقف متعددة تكشف إلى أي مدى أن رصيد الإنسان الذي به يقبل عند الآخرين رصيد من الأخلاق. وليس غريبا علينا أن من أوائل ما دعا إليه الإسلام ومن أوائل ما نزل في القرآن الدعوة إلى مكارم الأخلاق. وسبقت دعوة الإسلام إلى مكارم الأخلاق دعوته إلى الصلاة والصيام وغير ذلك من أعمال الإسلام التي تعد أركانا هامة فيه، لكن الأخلاق سبقت هذا كله. وحتى هذه الأركان لا تخلو حين أدائها من بعد خلقي، فأنت تجد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الأخلاق في هذا الدين لها في الإسلام وفي الإيمان وفي الصلة بالله رب الأنام سبحانه وتعالى لها منزلة رفيعة جليلة عظيمة ينبغي على كل إنسان مسلم أن يحافظ عليها. وإذا اعتبرنا أن الداعية هو العود والناس بالنسبة له ظل، فإنه لا يستقيم الظل والعود أعوج. يجب على أهل الدعوة وأهل الإيمان وأهل الصلة بالله تبارك وتعالى أن يكونوا أكثر التزاما من غيرهم. ونحن ضربنا لذلك أمثلة، قلنا إن الشمس تعطي للقمر الضوء، الضوء بتاع القمر الذي نراه إنما هو انعكاس ضوء الشمس عليه، فأيهما أكثر إضاءة، القمر أم الشمس؟ الجواب بالقطع، الشمس أكثر إضاءة. كذلك النار تسخن الحديد، لكن أيهما أشد حرارة، النار أم الحديد؟ الجواب بالقطع، النار أشد حرارة. هذا هو ما ينبغي أن نلفت النظر إليه، إن رصدنا الذي ينفعنا بين يدي الله وينفعنا في حركتنا بين الناس ويجعل لدعوتنا قبولا واستجابة ويجعل لدعوتنا أثرا طيبا في من ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون لدينا رصيد قوي ومهم من الأخلاق الكريمة والصفات الحسنة. فإن الكلام ما أيسر أن يعتاده الإنسان بالمراس والمران، يمكن لواحد أن يتعود على الكلام ويقول كلام حلو جدا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. العبرة إذن ليست بالكلام المنمق ولا بالعبارات الجزلة ولا بالخطب الرنانة، لا، إنما أهم حاجة الأخلاق، هذا هو الرصيد المهم. من حدثك بلسانه فإنما يغترف لك من قلبه، فإنما القلوب أوعية والألسنة مغارفها، فإن القلوب أوعية وإن الألسنة مغارفها، فمن حدثك بلسانه فإنما يغترف لك من قلبه. هذه أيها الإخوة الكرام مقدمة نؤكد فيها على أهمية الاعتداد والاعتناء والاهتمام بموضوع الأخلاق في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أهم ما يجب أن نحرص عليه في هذا المجال الكلام، صيانة اللسان، الكلام. وأنا أتكلم في البداية عن ضرورة المحافظة على اللسان في حياة كل مؤمن، زي ما أنا ليه لسان، أنت ليك لسان، وهي ليها لسان، وزيد وعمرو، ونحن محاسبون على هذه الكلمات التي ننطق بها وهذه العبارات التي نتفوه بها. فمن المهم جدا أن نحافظ على ألسنتنا. تعال كده إلى أي عضو في الجسم، أي عضو، يدك، عينك، عقلك، رجلك، أي عضو يباشر عملا يأتي عليه وقت ويشعر بالتعب ويحتاج إلى راحة، يشعر الإنسان في وقت إلى أن عقله نتيجة التركيز والتفكير قد أصابه شلل ويحتاج إلى راحة حتى يستطيع أن يباشر عمله من جديد. القدم إذا مشت كثيرا يصيبها الفطور والتعب، اليد إذا تحركت كثيرا بكتابة أو بممارسة تدريب رياضي أو ما إلى ذلك أيضا يصيبها الوهن وتحتاج إلى راحة. كل هذا، كل هذه الأعضاء تتعب وتحتاج إلى راحة إلا اللسان. اللسان هو العضو الوحيد الذي وظيفته الكلام، مهما تكلم الإنسان لا يتعب ولا يشعر أنه في حاجة إلى راحة حتى يباشر الكلام من جديد. وهذه مسألة خطيرة، ده بيأكد على أن الموضوع مش سهل، ليس بسيطا، وإنما ينبغي عليك أن تحتاط. وقد جعل الله تعالى للسانك شفتين وأسنانا تحجز اللسان خلفه حتى تفكر، حاجزين قبل أن تتكلم بالكلمة حتى تفكر فيها. وجعل لك لسانا واحدا وأذنين ليكون ما تسمع أكثر مما تتكلم. فاللسان عضو خطير جدا. إذا جاز لنا أن نقول بأن أي جهاز، بأن أي مؤسسة لها من يتحدث باسمها، المتحدث الرسمي باسم، يقول لك باسم مجلس الوزراء ولا باسم مجلس الشعب ولا باسم رئيس الجمهورية، المتحدث الرسمي، إذا أنت نظرت إلى اللسان ستجد أنه المتحدث الرسمي باسم كل الأعضاء. هو ده اللي بيتكلم، هو ده اللي بيعبر. ولذلك ورد أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء تنادي اللسان وتقول له اتق الله فينا، فإنا بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللي بيقول الكلام ده مين؟ الأعضاء، القلب والقدم والعقل واليد والعينين والأذن، كله كله يخاطب سأقول اتق الله فينا فإنا بك. الكلمة اللي انت هتقولها بتلزمنا كلنا، اتق الله فينا فإنا بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك يوم القيامة ربنا يقول ايه؟ اليوم نختم على أفواههم. هيجي اللسان ده يوم القيامة يعجز بأمر الله عن أن يتكلم، وإيه اللي هيتكلم بقى؟ الأعضاء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي آية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الأمر كما بينا جد خطير، واللسان عضو مهم جدا، عضو مهم جدا. تعال كده معي لتدرك إلى أي مدى خطورة اللسان، خطورة اللسان. إحنا ما شاء الله يعني بنجد فيما بيننا أناسا يحافظون على صيام النوافل وعلى قيام الليل وعلى الصدقة سرا وعلانية وعلى الحج والعمرة وعلى فك كربات المسلمين وما إلى ذلك، وهذه كلها أعمال ما شاء الله أعمال خيرة وعظيمة وجليلة. لكن إيه رأيك إن كل ده كل ده كوم ومحافظتك على لسان لوحدها كوم؟ كل ده اعتبره في جانب ومحافظتك على لسانك هي ملاك كل هذه الأعمال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب خلفه يوما سيدنا معاذ بن جبل، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. وبعدين سياق الحديث يقول له ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وبعدين يقول له الصلاة الصدقة تطفي الخطيئة، وصلاة الرجل بالليل وقرأ الآية تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وأبواب من الخيرات متعددة. وبعدين وهو ده موطن الشاهد يقول له أولا أدلك على ملاك ذلك كله، أولا أدلك على ملاك ذلك كله اللي يخلي كل الحاجات دي تبقى ذات قيمة وذات قدر. ها؟ فقال بلى يا رسول الله. فأمسك بلسانه، أشار إلى هذا إلى لسانه وقال أمسك عليك هذا، أشار إلى لسانه وقال أمسك عليك هذا. وكأنه سيدنا معاذ استعظم الموضوع. ياه إيه ده؟ هو لسان ليه المعنى ده وليه المكانة دي؟ فقال يا رسول الله أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا خبر، إلى هذا الحد؟ هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وبيودي الناس في دهية ويضيع الناس مهما عملوا من خير إلا اللسان. اللسان عندنا في الأمثلة البلدي، الأمثلة الشعبية المصرية، يقولون لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن أهنت أهانك، لسانك فرسك، إن صنت حرسك وإن أهنت فرسك. هذا اللسان. أو إن نعيد تاني، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يبقى احنا هنا بنجد إن اللسان ملك، الملك الظاهر. طبعا في حديث تاني، إن في الجسد لمضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن ده فيما لا نرى، وهذا فيما نرى. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم. وبعدين الشاعر بيقول إيه؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما هو اللسان بيعبر عما في القلب. وقال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. علشان كده بنجد كلمات لعلمائنا ومشايخنا، تعلمنا ان اللي بيحافظ على لسانه بيحافظ على منطقه، لا يتلفظ باي لفظ الا ويعرف اين يقع، الا وتجد هذا المعنى ينسحب على كل اعماله، فتجد اعمالهم منضبطه وتصرفاته فيها رزانه، فيها اتزان، فيها انضباط، كل أعماله بسبب إيه؟ بسبب محافظتي على لسانه. يقول أحد هؤلاء السلف، يقول ما صلح لسان أحد إلا وصلح سائر عمله. ما صلح لسان أحد إلا وصلح سائر عمله. وقال آخر ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. إلا عرف ذلك في سائر عمله. المنطق، المنطق مش العكس. مش إنك أنت تكون صوام قوام، ها، كثير الصدقات، كثير العبادات، كثير البكاء، ولسانك فلتان، ما ينفعش. حضراتكم عارفين الحديث إن امرأة ذكرت بين مجتمع الصحابة بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هي في النار. قال هي في النار، مع إنها ذكرت، يعني مشهورة بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. مشكلتها أنها تؤذي جيرانها بلسانها. لكن خلي بقى الوضع الصحيح، أحافظ على لساني، لا أنطق إلا بالحق ولا أتلفظ إلا بالخير، تجد كل أعمالي منضبطة وكل أحوالي ما شاء الله زي الفل. ما صلح لسان أحد إلا صلح سائر عملي، وما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. ده كلام ناس خبراء وفاهمين، وبيأيدوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أولا أدلك على ملاك ذلك كله، فقال بلى، فأشار إلى لسانه وقال أمسك عليك هذا. من هنا يجب علينا أن نتعامل مع ألفاظنا وكلماتنا وعباراتنا باحتياط واحتراس. ما تقولش كلمة وبعد كده تخرج هذه الكلمة منك وتيجي تحاول ترجعها تاني، ما ترجعش، خلاص انتهت انتهت. زي الثور الكبير الذي يخرج من جحر ضيق وبعدين عايز يرجع تاني، ما يعرفش يرجع. هو ده مثل الكلمة يتكلم بها الرجل، لا يلقي لها بالا، يريد أن يعود فيها فلا يمكن. وبعدين الكلمة لها مردود ولها أثر لا ينمحي لا يزول. يقول لك كده جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان، الأسلحة والسكاكين والآلات الحادة، جراحات السنان لها التئام مع الوقت، والمطهرات والمضادات الحيوية والكلام ده كله لها التئام. ولا يلتام ما جرح اللسان، ولا يلتام ما جرح اللسان. فلا تستهن بكلمة تقولها، لا تستهن بكلمة تقولها. إن الرجل حديث النصارى، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. أي كلمة، كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. موضوع اللسان موضوع مهم جدا، ولذلك يجب علينا أن نحافظ على ألسنتنا، وألا ننطق إلا بما نضمن ونتأكد أنه في ميزان حسنتنا. يقول لك من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني إيه؟ من عد كلامه من عمله، أنت عارف الصدقة بتطلع فلوس، صدقة بتطلع مرتبك معاك جنيه، بتصدق بنصه وبتاخد نصه، أو بربعه وبتاخد ثلاث أرباعه، اسمك تصدقت. ها؟ فاعتبر هذا عملا. أهو النبي أيضا يقول الكلمة الطيبة صدقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والأذى ده بيكون بإيه؟ ممكن يكون باللسان، كلمة تتقال بس تضيع ثواب الصدقة. يبقى يقول لك من عد كلامه من عمله، بتقوم تصلي ركعتين، طيب لما تسبح، لما تقرأ قرآن، لما تثني على الله بما هو قال، لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمل ولا مش عمل؟ ده عمل. طيب لما تبعد عن الزنا وشرب الخمر، ها، وتبعد عن أكل الربا، وتبعد عن إزاء الجار، برضو تبعد عن إيه؟ عن الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، ده عمل وهو كلام. يعني شهادة الزور كلمة، الكذب كلمة، الغيبة كلمة. فيقول لك كده العلماء من عد كلامه من عمله، من عد كلامه من عمله، هيتحط في ميزان حسناتك كلمة خيرة يسقل بها الميزان، وكلمة رديئة يخف بها الميزان. فاختر لنفسك ما شئت. من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. والله لو في فايدة، ها، أهلا وسهلا. في خير، مرحبا به. ما فيش خير، أسكت عنه. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم. معظم الكلام اللي بتقولوه واللي بنتكلمه فيما بيننا واللي بنتهاتف به في التليفونات واللي بنقعد نقوله في مجالسنا، لا خير في كثير منه، لا خير في كثير من نجواهم، إلا باستثناء، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف ربنا، ها، اختار لك اهي الاستثناءات. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللي حافظ على لسانه ده ويمسكه عن فضول الكلام وعن العبارات المسفة وعن الكذب وعن اللعن وعن الغيبة والنميمة وفحش القول وعن شهادة الزور، ويحافظ على لسانه يجعله نظيفا، يجعله طاهرا، يجعله لسان صدق لا يتكلم إلا بما يرضي ربه تبارك وتعالى، هذا الإنسان يرفع الله قدره. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دي آية كريمة سورة النساء. تعالى الحديث يقول إيه؟ كل كلام ابن آدم عليه لا له. وعليه يعني إيه؟ يعني في ميزان سيئاته، بيحسب في ميزان سيئات كل كلام ابن آدم عليه لا له مش محسوب له في ميزان الحسنات إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى أو ذكر لله تعالى. واسمع معي إلى هذه العبارة التي يقول فيها عطاء بن أبي رباح أحد التابعين، يقول: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام. عارف فضول الكلام؟ زي ما عندك فضول المال، من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. فضل مال ها يعني فلوس زيادة عن حاجتك، كلت وشربت ولبست، ها، ودي تحويشة زيادة. ففضول الكلام تعني إنسانا يتكلم بكلام لا لزوم له، مش محتاج له. فبيقول إيه بقى؟ إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا ثلاثا. كانوا يعدون فضول الكلام أو يعدون الكلام اللي هو يسمى فضول إلا ثلاثا: كتاب الله أن يتلو، كتاب الله أن يتلو، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو أن ينطق بحاجته التي لا بد له منها. إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام إلا في ثلاث: ما يتلو فيه الإنسان كتاب الله، وما يأمر فيه الإنسان بمعروف أو ينهى عن منكر، وما ينطق به في حاجة لا بد له منها. يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، أن يقضي حاجته، أن يشكو علته إلى طبيب حتى يعالج، كذا 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 الأمور التي لا بد له منها. ما عدا هذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعدون ما زاد عليها، ما زاد على هذا يعدون من فضول الكلام. وربنا قال: والذين هم عن اللغو إيه؟ معرضون. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيه؟ خيرا. خيرا واضح، وضوح الشمس. خيرا كلمة تدلك على هدى، تدل تردك عن ردى، ترضي عنك ربك، أهلا وسهلا. ها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طب ومش خير؟ أو ليصمت. خلاص انتهت. أو ليصمت، مفيش فيها خير. ها، مفيش فيها خير، امنع. يقول لك: ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. كلمة ملهاش لازمة. ها، لما واحد مرة كان بيتكلم كلمة فقال له أحد السلف: هل تبتغي بهذه الكلمة مرضات الله تعالى؟ فقال: لا. هل تبتغي بهذه الكلمة أن ينجيك الله من النار؟ فقال: لا. قال: إذن فامسك عنها. حاجة لا هتقدمك للجنة ولا هتأخرك عن النار، ابعد عنها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وشوف ربطها بإيه؟ ربطها بالإيمان بالله، علشان نعرف إن الكلام جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله عز وجل، وأن ما أقوله وأتلفظ به وأنطق به إنما سأحاسب عليه، وأنني أعبر عن صدق إيماني حين أختار اللفظ الجميل. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك برضو السلف الصالح، نرجع اليوم تاني، ها، يقول لك: كان حاتم الأصم كان قليل الكلام، كلامش كتير جدا، كلم يعني، كان قليل الكلام. فسألوه عن ذلك فقال: إني لا أحب أن أتكلم كلمة قبل أن أعد جوابها لله، إني لا أحب أن أتكلم كلمة قبل أن أعد جوابها لله قبل ما يعمل، بيبقى عامل حسابه، عامل حسابه ربنا هيسأله. فإن قال الله تعالى لي يوم القيامة، فإذا قال الله تعالى لي يوم القيامة لما قلت كذا؟ قلت يا ربي قلت لكذا وكذا. يبقى هنا قبل ما بينطق اللفظ بيشوفه رايح فين، لأنه عارف إن ربنا هيسأله. طب جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده منين إن ربنا يحاسبه على الكلمة؟ القرآن. القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بيكتب كل حاجة، والسر والنجوى الحديث فيما بيننا وبين بعض، ها رسلنا لديهم ايه يكتبون. وهتيجي الحكاية يوم القيامة تعرض بين يدي الله. فإذا سألك الله لما قلت هذا، أقول يا ربي قلت هذا بسبب كذا ولم أقل هذا بسبب كذا. شفت كيف كان السلف الصالح أقرب ما يكون الله في الكلمة يا أخوانا، في الكلمة. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. اللي بيتكلم كتير بيضيع وقته، ها بيشغل وقته وقت الآخرين، وهو بهذا الكلام يقتل نفسه من حيث لا يدري. فيقول لك رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. عندك عمل، عندك وقت، قوم صلي لك ركعتين، قوم اقضي مصلحة مسلم، قم اقرأ لك كتاب علم، قدم فضل العمل. رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. وإذا نظرت إلى أحاديث بقى أخرى وعبارات أخرى في موضوع اللسان وأهمية المحافظة عليه، كلام كتير قوي. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، خد بالك، سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. الفم، الفم فيه اللسان وهو مدخل إلى البطن بأكل الحرام وما إلى ذلك، فأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وقال عليه الصلاة والسلام من حفظ ما بين فقميه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. في معنى الحديث اللي يحفظ لسانه ويحفظ فرجه النبي عليه الصلاة والسلام بيضمن ليه الجنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد أصحابه يوما من نجا، من نجا، عايزين ننجو، أنا النهاردة غرقان ومحتاج مركب إنقاذ، من نجا؟ أول حاجة بدأ بها قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من كلمات سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. إذن دي مقدمة ودي بداية بندخل بها على موضوعنا اللي بنقول فيه صيانة اللسان وأهمية ذلك في الدعوة إلى الله. أنت كرجل مسلم وأنت كامرأة مسلمة لازم نحافظ على ألسنتنا، لا كذب، لا زور، لا غيبة، لا نميمة، لا لعن ولا سب ولا فحش ولا تطاول على عباد الله ولا أي شيء من هذا. نحن ألسنتنا نظيفة، نحن كلماتنا كلمات نتقي فيها ربنا ونرعى فيها شرعنا. فإذا جئنا إلى خصوصية الدعاء بقى، وظيفة الداعية إن هو بيتكلم بيعبر بلسانه، يقف على منبر فيخطب أو يقف في محاضرة عامة ويتكلم أو ما إلى ذلك. فمعظم وظيفة الدعاء الكلام. لا بد وأن ينتقي الداعية كلماته وأن يختار ألفاظه، أن يختار الألفاظ الطيبة والعبارات الجيدة التي لا يجرح بها أحدا ولا يتطاول بها على عبد من عباد الله ولا أي شيء. شو سيدنا عمر رضي الله عنه عبر يوما عن أمنيته أن يجد أناسا يجالسهم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أحدنا أطايب التمر، زي ما بتقعد كده أمام الوعاء أو الإناء أو أي شيء موجود فيه الفاكهة، تقوم تنقي الطيبة وتدع الرديئة، تنقي الحلوة وتدع اللي مش مظبوطة. هو كده أمنيته أن يجالس أقواما ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أحدنا أطايب الثمر أو أطايب التمر. فالكلمة الطيبة، ربنا بيقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ماشي التي هي أخشن أو التي هي أسوأ، لا إنما إنسان نظيف اللسان، إنسان حسن الكلمة، ولو في كلمة حسنة وكلمة أحسن أنت كراجل داعية كراجل مسلم تختار الأحسن. وعلى فكرة الآية ما تخصش الدعاء، الآية بتقول وقل لعبادي، كل مسلم كده، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال في آية أخرى وقولوا للناس حسنا. فاختيار الألفاظ وصيانة اللسان عن أي شيء يشين. وأنا بيؤذيني جدا، يؤذيني كثيرا أن أجد بعضنا ممن ينتسبون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وللأسف الشديد يستبيحون لأنفسهم التطاول على مخالفيهم، يرمونهم بالجهل ويرمونهم بالفسق ويرمونهم بالألفاظ التي لا يستبيح الإنسان المسلم العادي أن يقولها. فكيف بالداعية؟ كيف بواحد يجلس وهمه أن يشتم خلق ربنا ويعيب على ده ويشتم ده ويسب ده ويسيء إلى ده ويرمي ده بي 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 بي. إيه ده؟ فين؟ أين نحن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو قيل في وصفه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يعفو ويصفح. هو ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا فعملية إن أنا أتطاول بلساني على الغير وإن خالفني مخالف أبدأ بقى أختار له من الألفاظ ما لا صح، وأبدأ أرميه بالجهل والحمق والغباء أقول عليه مش عارف دي ردة حضارية وأقول على ده مش عارف ده ده في مش عارف يعني تعويق في الفكر وده عنده مش عارف خلخلة في الموازين وده عنده إيه الحكاية إيه الموضوع ها؟ نحن في حاجة إلى إذا ما اختلفنا أن نراعي أدب الاختلاف أدب الاختلاف فيما بيننا وبين بعضنا لكن أن نتطاول بألسنتنا مشكلة اسمع مثلا إلى هذه العبارة التي يقولها الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وهي تخص موضوعنا موضوع التطاول باللسان وبخاصة من أهل العلم بخاصة من العلماء يقول إيه كده يقول إنكم لن تزالوا بخير لن تزالوا بخير إذا قيل فيكم بالحق فعرف إذا قيل فيكم بالحق فعرف ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشات النطيح ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشات النطيح شوف التشبيه الشات النطيح اضرب هنا وهنا وينطح في ده وينطح في ده ولا تبقي لك علاقة طيبة لا بزيد ولا بعمر ولا بسين ولا بصاد فين الدعوة أين الدعوة في هذا إن الإنسان المسلم عامة والدعاء إلى الله تعالى خاصة مطالبون بأن يبتعدوا عن التطاول والفحش وبذاءة اللسان فإن مثل هذه المسائل تجعل الإنسان بعيدا بعيدا عن درجات القرب من الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة خسارة خسارة إن ربنا قال على الأمة المسلمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم أنت بتصرف غير مسؤول بتصرف غير موفق تخرج نفسك من هذه الدائرة لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ويقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق والفسوق دي حاجة مش بسيطة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم الحق المسلم الصدق المسلم الكامل الإسلام التام الإيمان المسلم من هو ايه تعريفه ايه حليته صفته نعته من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية اخرى المسلم من سلم الناس حتى غير المسلمين كمان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده يعجبني قصة قرأتها موقف من المواقف الإسلامية ان رجلا من الدعاء الفاقهين كان مع بعض أصحابه فرأوا شبابا يرقص ويغني ويطرب فرحا فرحان وبيعبر عن فرحته بالطبل والزمر والغنى والرأس مظاهر مش مظبوطة فأصحابه قالوا له ادعوا عليهم فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. قالوا نحن نقول لك ادعو عليهم. تدعو لهم ايه اللي بتعمله ده؟ ده بدل ما تدعو عليهم تدعو لهم. قال ان فرحهم في الآخرة تاب عليهم. ان فرحهم في الآخرة تاب عليهم. ما شنش حملة شتم واعتراض ونقد، انما زي ما قلنا كده دعا الله سبحانه وتعالى ان يفرحهم في الآخرة كما فرحهم في الدنيا، ولفت النظر الى انه اذا هو فرحهم في الآخرة مش هفرحهم في الآخرة ببلاش، وانما بتوبته تبارك وتعالى عليهم. بهذا ايها الإخوة الكرام، بالمحافظة على ألسنتنا بنحافظ على إيماننا، من كان يؤمن بالله ولم يأخر فليقل خيرا أو ليصمت، بنحافظ على نجاتنا، من نجاه قال أمسك عليك لسانك، بنحافظ على وعد رسولنا صلى الله عليه وسلم بضمان الجنة لمن يحفظ لسانه ومن يحفظ فرجه، بنحافظ على العلاقة الطيبة فيما بيننا وبين بعضنا، ولا نجعل للشيطان سبيلا يتسلل من خلاله إلينا فيفسد علاقاتنا ويضيع عشرتنا بالمعروف ويبدد الحب الذي هو صفة من صفات أهل الإيمان. إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن التطاول باللسان، لكن إطلاق الكلمات والنطق بالعبارات التي تسيء إلى الغير ولا يحافظ فيها الإنسان على لسانه، من شأنها أن تبدد هذه العلاقات وتقطع هذه الأرحام وتؤدي إلى فشو الخلافات والفرقة فيما بيننا وبين بعضنا البعض. من هنا كما قلنا تبدو أهمية صيانة اللسان، وزي ما بنقول انتقي أطيب الكلام، أطيب الكلام، زي ما بتحرص على أنك تروح عند الفكهاني وتقول له لا أنا هنقي بنفسي، ولو قال لك لا أخد كله مش هترضى، إنما بتنقي الحلوة ولو بسعر أعلى حرصا منك على أن تأخذ الطيبة من الثمر. نفس المعنى، احرص على الكلمة الطيبة، إذا قلت كلمة تخير لها موقعا، قدر لنفسك قبل الخطوة موضعها، قبل ما تحط رجلك اعرف هي راح فين، برضو قبل ما تنطق بلسانك اعرف الكلمة دي راح فين، ضارة أم نافعة، حسنة أم قبيحة، ها في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك. وقد ورد في بعض الآثار أن لسان العاقل وراء قلبه، لسان العاقل وراء قلبه، فإن كان له تكلم وإن كان عليه سكت، وقلب الأحمق وراء لسانه يتكلم بكل ما عرض له. مش مهم عنده، هو يتكلم وخلاص وبعدين يبقى إيه، يبقى يحاسب نفسه أو يراجع كلماته. أيها الإخوة والأخوات، إن أمر اللسان أمر خطير، وإن المحافظة على هذا اللسان أولاها الإسلام عناية وأحاطها الإسلام برعاية واهتمام، وكلنا مطالبون كمسلمين بأن نحافظ على ألسنتنا، والدعاء إلى الله تبارك وتعالى من أولى الناس وأحق الناس بالمحافظة على هذا، فإن بضاعتهم معظمها يتمثل في كلمة يقولونها، في عبارات يرددونها، في خطب يقولونها، في محاضرات ينشرونها، فعلينا أن نراعي الله سبحانه وتعالى في كل هذا. ويعني إذا تكلمت أو كتبت فاكتب أو تلفظ بعبارة يسرك أن تراها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل تشهد لك بالإيمان الصدق وبالإسلام الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول من أحسن قولا من داع للدعوة يرحلون.